الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذه حلقة غاية في الأهمية، وإن كان العنوان على الشاشة هو فتاوى هامة جدا فالحلقة غاية في الأهمية إن شاء الله، لكن سأصدر بإذن الله جل وعلا الحلقة بقضية لمدع، يعني أسأل الله له الهداية. خلاصته طبعا ربما البعض يظن أنا ما أعرفش ده وغيري ما يعرفوش، لا 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 لا، غيرك يعرفه جدا، لأن أنظمة تحمل أمره بالكلية، ورجل يعبث بدين الله جل وعلا بالليل والنهار. يعني موضوع علي الكيالي لما ظهر في الآخر بقول الناس اللي بترد عليا وزعلان طب ما ينظروني، أنا بقول لك بقى يا كيالي عيب، ببدأ عيب، منهجك لما نظرت فيه بالكلية رأيته كالتالي: أولا تفتري على الله الكذبة وتؤلف آيات وتدعي أنها من القرآن وليست من القرآن، زي مثلا أديك مثال، قال تعالى لا عذاب قبل الحساب، وأنا مش عارف أنهي مسيلمة نفسه ما عرفش يقول هذه، ده مقولة عند أهل العلم، ولذلك أقول الأمر أكثر، لكن أنا يعني بأوجز جدا، أوجز جدا عشان ألحق أدخل في قضايته أو قضاياي. هذا الرجل يؤلف ويفتري على الله الكذبة ويفتري آيات من قبل رأسه كما افترى مسيلمة الكذاب. اثنين، هذا الرجل يقوم بالتوليف والتفنيد والتركيب والتلفيق. ازاي؟ يجيب كلمتين من آية وليكن من البقرة، على كلمتين من آية من آل عمران، على كلمات من آية من سورة النساء، وخلص ويركبها هي كده آية. وراجع من خلفي لما فضحناه في تحريفه في كتاب الله. النقطة الثالثة وهي أيضا لا تقل أهمية عن الإثنتين السابقتين، الرجل لا يعرف المنصوب من المرفوع من المجرور، لا يستطيع أن يضبط آية من كتاب الله جل وعلا، يعني بمعنى بيخلي المفعول به هو الفاعل والفاعل هو المفعول به والمرفوع منصوب والمنصوب مجرور إلى آخر هذه الأمور، ودي خطرة جدا. ليه؟ لأنها تحيل المعنى القرآني، بتغير المعنى بالكلية، ودي واضحة جدا في قراءتي لبعض الآيات الكثيرات التي قمنا بتسجيلها وتصويرها لهذا الشخص. لم يقف الأمر عند هذا الحد، هذا رجل يفتري على المعاجم اللغوية فيقول وعند العرب كذا وفي لغة العرب كذا، وهو أفاك كذاب، وهذه افترى فيها كثيرا، مثلا ما جاء في تفسيره لقول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط. بعد ذلك الرجل ينكر السنة، لكن إن احتاج إلى حديث يخدم هدفه وهواه ذكره، يعني لا يذكره على الاعتقاد ولا على الإيمان به، ولكن خدمة لما يريد. الأكثر من ذلك أن الرجل كذاب في النواحي العلمية ومفتري، مثلا جهاز الطاقة الذي ادعى أنه موجود في جامعة حلب ونقاسه به، وعلى فكرة لو هو في جامعة حلب ولا يشتغل فيها ولا عمره اشتغل ولا معه أي شيء من بخصوص هذا الأمر، لما قال جهاز الطاقة اسم به، يعني طاقة إنسان بيصلي في جماعة وإنسان بيصلي منفردا، أثبتت أن الطاقة هي مرتفعة 27 درجة، وسألنا جميع المتخصصين ما في جهاز زي ده على الإطلاق، ولا في جهاز لا في حلب ولا في غير حلب ولا في الكون، وقلنا له اظهر لنا، قول لنا الجهاز ده فين وإحنا نروح له تحت الأرض. يعني شوف حتى يكذب في الأمر العلمي. مش كده وبس، هذا الرجل ينكر أصولا وثوابت من الدين، ينكر عذاب القبر ونعيم القبر مش كده وبس، ينكر الصراط مش كده وبس، ينكر حقيقة يأجوج ومأجوج ولو عددت ما انتهيت. وراه أنظمة للأسف، وراه ذباب إلكتروني كل ما بنيجي نرد عليه يدخلوا بعدم الإعجاب والسب واللعن والشتم، سب واللعن والشتم، وأنا بقول لهم أهو حرام حرام، ده دين ده دين، انصفوا اسمعونا واسمعوه، اسمعونا واسمعوه، عشان ما طولش واعطله أكثر من حجمه. يا علي يا كيالي انت بتقول ما حدش قادر يناظرني، انا بقول لك يا علي يا كيالي انت صفر. وهفاجئك بآية واحدة اقول لك اقرأها، والله ما تعرف تقرأها من المصحف. انت بتطلب بالمناظرة، انا اطير اليك مش اجري، اطير اليك، قل لي اناظرك امتى وازاي وبسرعة لو في اللحظة دي. وبقولها لك اهو، انت صفر ومفتري، وأنا اللي بأكل على المناظرة. لو عندك أثارة من ذكورة أو رجولة أو شجاعة ناظرني، مش لأني عايز أنتصر عليك أو كده، لا لا أنت مسكين، أمنيتي أنك تتوب واترك المجال ده لأهله. واحد يقول لي أنتوا مش لازم أن يكون حافظ قرآن، مش لازم أن يكون حافظ السنة، مش لازم أن يكون عالم باللغة العربية، يبقى أنت اللي مش فاهم أي حاجة. الوقت ما يقول لك فلان ده جراح، هو مدعي أفاك مش أفاق، أفاك. هذا الإنسان يقول لك أنا جراح، طب نقول له تعالى درست علم التشريح؟ يقول لك أبدا. بتعرف تمسك المشرط؟ يقول لك أبدا. إما الجراح إزاي هتعمل في الناس إيه؟ يقول لك برضو هو كده أنت حاقد عليه، هو جراح. جراح إزاي؟ راجل ما درسش علم التشريح، راجل ما يعرفش اي حاجة في الجراحة، راجل لم يتخصص، لم يدرس، ما بيعرفش حتى يمسك المشرط. اهو ده علي الكيالي، لو لا بيعرف يقرأ ايات القرآن، ما بيعرفش يقرأها، ما بيعرفش لا بيعرف يقرأ آية قرآنية، بيألف في القرآن، بيألف في السنة رغم انه غير مقتنع بها، بينكر الكثير، يفتري على المعاجم. رجل ما معاش اي اداة يشتغل بها في العلم الشرعي، ما معاش، يبقى مدعي. لكن للأسف فلوس الأنظمة والذباب الإلكتروني المرتزق اللي قاعد يدعم 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 في الفيس في الشبكة العنكبوتية، بقولهم اتقوا الله. وبقول لك يا علي انت كبير السن، انت راجل داخل على 70، توب إلى الله، توب إلى الله قبل فوات الأوان. لا الحكام هينفعوك ولا الذباب الإلكتروني هينفعك ولا مع احترامي الشهرة المزيفة اللي جاية على غير أساسها تجيب لك اللعنات. من باب وددت أن أشهر ولو باللعنات. وفي النهاية إما أن تتوب وإما المناظرة. أخرج بقى من علي كيالي، فتاوى هامة جدا. طبعا الناس اتبرجلت فيها، ده بيفتي وده بيفتي وده بيفتي، ده يقولك يجوز. ليه؟ خلاص هو يتعصب للمذهب وما يقدرش على الإطلاق يقف على الراجح، هو مذهبه كذا يبقى هي كذا. طب يا أخي طب خلي عندك أمانة، انقل ما جاء عند أهل المذاهب، قول والله الترجيح يعود لمتخصص. لا، هنجيب أول فتوى مغلوطة عند الكثيرين عشان ما يتقالش إن إحنا بس بنحارب جهة معينة، لا، ولو حتى كان من جلدتنا. حكاية مس فرج الصغير والكبير، أنا هركز على الصغير، هل ينقذ الوضوء؟ يعني الأم بتحمي طفلها، إيدها مست الفرج بتاعه وبتنظف له أو بنتها الصغيرة، هل هنا مس الفرج ينقذ الوضوء؟ تسمع بقى أقوال، أنا أجيب لك ثلاث أقوال. القول الأولاني ينتقد الوضوء لذلك، لهذا المس، ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقد بمس عورة الكبير، يبقى خلاص هنا بينتقد. ليه يا جماعة؟ يقول لك لأن لمسها بدون حائل ينقض الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول إيه؟ من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، يبقى هنا خلاص انتقد الوضوء، انتقد الوضوء. طيب القول الثاني قال لك لا، لا ينتقد بمس عورة الصغير، الصغير بس، إنما الكبير ينتقد، الكبير ينتقد. إنما مس عورة الصغير لا ينتقد بذلك، وهذا أورده ابن قلامة في المغني. طيب القول الثالث، لا تنتقد أو لا ينتقد الوضوء لا بمس عورة الصغير ولا بمس عورة الكبير ما لم تكن بشهوة. يعني ما دام ما فيش شهوة يبقى لا تنتقد، لا بمس عورة الصغير وهي بتغسل لطفلتها أو طفلها، ولا بمس عورة الكبير إذا الإنسان مس عورة نفسه أو ما شابه ذلك، أو مس عورة زوجته أو ما شابه ذلك بيده. يبقى في هذه الحالة هل ينتقد؟ لا لا ينتقد ما دام ما فيش شهوة، لكن بشهوة ينتقد الوضوء. وعلى ذلك بعض الأول وتابعهم في ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره. ولذلك في نقطة مهمة، وعشان واحد يقول لي ريحني ايه، بقول له القول الثالث هو الصواب، لا ينتقد الوضوء لا بمس فرج الصغير ولا بمس فرج الكبير ما دام على غير شهوة. ما دام ما فيش شهوة، ما فيش شهوة يبقى لا ينتقد لا للصغير ولا للكبير. وهذا يوفق بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم، الأولاني من مس ذكره فليتوضأ، يبقى ها طب بعدين أجل الثاني إنما هو بضعة منك، اللي إيده مس ذكره أمسى للنبي صلى الله عليه وسلم، لو إيده مس ذكر يا رسول الله يعني ها انتقد، قال له إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني لا ينتقد الوضوء. يبقى هنا عندي حديث لا ينتقد، هنا عندي حديث ظاهره كذا. التوفيق بين الاثنين أن الوضوء ينتقد إذا كان المس بشهوة سواء للصغير أو الكبير، أما إذا لم يكن هناك شهوة فلا ينتقد الوضوء. واحد يقول لي طيب إزاي بقى؟ بقول له إما النبي يقول له إنما هو بضعة منك، يعني هو زي أي عضو في جسمك لمسته، زي ما لمست إيدك أنت لمست فرجك، لأنك لا تقصد شيء على الإطلاق، لا تقصد شيء، بتنظف نفسك، بتصب على نفسك، إلى آخر هذه الأمور. وبعدين هذا الأمر ما تعم به البلوى، يعني أنا كل شوية مع احترامي أنا بخلع ملابسي بنظف نفسي إلى آخر هذه الأمور، مش كده بس، لم يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يعدن الوضوء إذا غسلن أو غسلن لأبنائهن أو بناتهن الصغار، ما ثبتش أبدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ما أمر نساء الصحابة، ما أمر النبي نساء الصحابة بإعادة الوضوء من ذلك. يبقى إحنا على الرأي ده بإذن الله جل وعلا، وهذا القول الراجح في المسألة. يبقى أنا انتهيت من دي بسرعة جدا عشان نقدر نستفيد أكثر وأكثر في فتاوى أخرى. فتوى الثانية بقى، ودي بقى كثيرة ومنتشرة وفيها لخبطات، اللي هو إيه؟ ستر القدمين للمرأة في الصلاة هل واجب ولا مش واجب؟ طيب واللي ما كانش تعرف ورجلها كانت بتكشف في الصلاة هل تقضي الصلوات اللي عليها ولا ما تقضيش؟ طيب واللي لابسة ثوب طويل بس ما بتسجد أو تركع باطن القدمين ممكن ينكشف، يبقى هنا برضو نفس الحكم ولا مش نفس الحكم؟ أول حاجة يا جماعة دي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن بالنسبة لي ستر القدمين في الصلاة للمرأة زي ما قلت بما أنه محل خلاف بين الفقهاء فالأحوط للمرأة الخروج من هذا الخلاف، الأحوط للمرأة الخروج من هذا الخلاف وذلك بتغطية القدمين. طيب في نقطة مهمة، طب كانت مش فاهمة الحتة دي وكانت رجلها مكشوفة على طول في الصلاة اللي فاتت هل تقضي كل الصلوات دي؟ وهل صلواتها دي يعني تعاقب عليها باعتبارها ان هي كانت كشفة رجلين؟ لا لا ابدا، امبان الصواب ايه؟ لا تقضيها، لا تقضيها، وهي معذورة بجهلها، هي معذورة بجهلها لانها فعلت ذلك دون علم، فعلت ذلك مرة ثانية، هي معذورة بجهلها فيما مضى لأنها فعلت ذلك بدون علم ولا يلزمها أن تقضي صلاتها، ما عليهاش قضاء، ما عليهاش قضاء. طيب واحدة بتصلي وانكشف القدمين، انكشف القدمين بسرعة كده، قامت مغطية القدمين بسرعة بس انكشفوا وغطتهم بسرعة صلاتها صحيحة وليس عليها شيء، وليس عليها شيء. ليه؟ ما دام اتغطت بسرعة لا إعادة عليها. طيب، طب انكشاف باطن القدمين أثناء السجود مثلا، انكشف باطن القدمين ليس عليها شيء، الصلاة صحيحة. خلي بالك من دي جدا. ليه؟ لأن هذا هو الراجح عند القائلين حتى بوجوب تغطية القدمين. يبقى انكشاف باطن القدمين لا يبطل الصلاة، انكشاف باطن القدمين لا يبطل الصلاة حتى عند القائلين بوجوب ستر القدمين، لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. طيب، في نقطة مهمة جدا، انكشاف بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة، طيب هل يبطل صلاتها؟ هل يبطل صلاته؟ انكشاف بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة، لكن هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب، عند أهل الخلاف، عند هؤلاء وهؤلاء، نعم الصلاة صحيحة عند هؤلاء وهؤلاء. وعايز أقول كلمة، اللي أنا بديه لكم الحين القول الراجح الصحيح، القول الراجح الصحيح، لا تعصب على الإطلاق لمذهب، بمعنى نحن لسنا لا مالكية ولا شافعية ولا حنبلية ولا أي شيء من لا، ولا تيميين ولا قيميين ولا وهابيين، لا لا، نحن مسلمون ندور مع الدليل أن دار ونسير معه أن سار، ونحن مع الحق نأخذ بالراجح ونقف عليه. أخرج من دي بسرعة جدا لفتوى برضو فيها بلبلة عند البعض. الفتوى دي هي ايه؟ ايه الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ خلي بالكم من دي، يقول لك اسماء لا، في فجر وفي صبح، في صلاة فجر في صلاة صبح، خلي بالكم من دي. ولذلك تسمع بعض البلبلة خاصة من البسطاء، من اللي مش متعمقين فقهيا، من غير المتخصصين. اول حاجة، صلاة الصبح هي صلاة الفجر لا فرق بينهما. خذوا مني واحفظوا كده وسجلوا المعلومة، صلاة الصبح هي صلاة الفجر لا فرق بينهما. ولذلك أنا عندي فرائض الصلاة أو الصلوات عندي خمسة، ما همش ستة، ما فيش فجر وصبح، لا، هو الصبح أو الفجر أول حاجة، بعد كده الظهر، بعد كده العصر، بعد كده المغرب، بعد كده العشاء. طيب، إذن يستفاد من ذلك أن الصبح والفجر نعم، هل هناك فرق بين الاثنين؟ لا فرق. طب خلي بالك من اللي جاي، يبقى عندنا هذه الصلاة تسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح. مرة ثانية، مش كل الناس اللي بتهتم بالعلم الشرعي، وأنا بقول لكم من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، يبقى دي تسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح اللي هي الفريضة. خلي بالكم من شيء، الشافعي في الأم في حديث من أدرك ركعة من الصبح بيقول إيه؟ والصبح والفجر لها، يعني للصلاة دي الفريضة دي اسمان، يعني الصبح هو اسم للفريضة والفجر هو نفس الاسم للفريضة، الفريضة دي لها اسمين، الاسم الأولاني الصبح، الثاني الفجر، مش كده وبس، لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما، يعني يا الصبح يا الفجر. خلي بالك من اللي جاي، في مواهب الجليل يقول صاحبه لها أسماء الفريضة دي، منها صلاة الصبح، بأول اسم الفريضة دي صلاة الصبح لوجوبها حينئذ، لوجوبها حينئذ. خلي بالك ليه، يعني إيه لوجوبها حينئذ؟ لأن الصبح والصباح هو أول النهار، الصبح أنا عندي يا جماعة نهار وليل، النهار بيبدأ بالفجر الصادق وينتهي بالغروب، الليل يبدأ من الغروب وينتهي بالفجر، ولذلك اسمها صلاة الصبح لأنها بدء من الفجر، أهي بدء من وقت الفجر، الصبح والإصباح أول النهار. طيب، وتسمى بصلاة الفجر لوجوبها عند ظهوره، وجوبها عند ظهور الفجر الصادق، فالصبح هو بداية الفجر الصادق، الفجر هو بداية الفجر الصادق، وكصلاة فريضة، كصلاة فريضة. إذن لا فرق بين الاثنين. أخرج من دي بسرعة جدا إلى فتوى أخرى، هل تقضى صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة الله أنا ما لحقتش الجمعة، هل تقضى؟ خلي بالكوا جدا من الحتة دي، هل تقضى صلاة الجمعة؟ يعني من لم يحضر صلاة الجمعة لعذر شرعي، لمرض أو سفر أو غير ذلك، طيب لم يحضر ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا. سمعتش أي كلام غير كده، يصلي ظهرا. خلي بالكم، شوف أنا أعد لكم هموم. هذا الذي فاتته الجمعة لعذر شرعي يصلي ظهرا، والمرأة تصلي ظهرا، والمسافر يصلي ظهرا، وأهل البادية يصلون ظهرا. احفظوا معايا هذه المعلومة. يبقى اللي فاتته صلاة الجمعة لعذر شرعي كمرض ونحوه خلاص يعمل ايه؟ يصلي ظهرا. كذا المسافر يصلي ظهرا. الله، أهل البادية يصلون ظهرا، المرأة تصلي ظهرا. خلي بالك من حاجة، ايه دلالة السنة على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج في يوم عرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا. في الحج في يوم عرفة صلى بالناس ظهرا ولم يصلي بهم جمعة، ولم يصلي بهم جمعة، ولم يأمر النبي سكان البادية أيضا بأن يفعلوا الجمعة. وهذا هو قول عامة أهل العلم، إلا من شذ عن ذلك ولا يلتفت للقول الشاذ في المسألة. يبقى هذا هو الكلام الصحيح. خذ مني هذه الفتاوى وعض عليها، عض عليها. طيب بعد كده بقى نقطة غاية في الأهمية، وإن كان فيها حرج عند البعض والحياء من الإيمان، لكن العلم علم، لا حياء في طلب العلم ولا في فهم العلم، بل العلم نور. وزي ما ذكرت الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما اللي ما وقفش على الفقه هيفعل الغلط ويقع في الخطأ وهيتبلبل. وإحنا في زمن طبعا كثر فيه المضلون والكل يفتي. ترى مشات الوقت مثلا في مصر، مش مصر بس، سوريا، في العراق، في أي بلد عربي، لما تيجي تسأل في أي تخصص هتلاقي وقوف، في الطب وقوف، في الهندسة وقوف، في التبريط وقوف، لكن في الدين الكل يفتي، حتى الملوك والأمراء والرؤساء الكل بيفتي. ليه؟ بيظن خلاص ده مش حكر على العلماء، ده ما كلنا نتكلم، مش كده بس، ده حتى بعض الراقصات قالوا اشمعنى احنا ما نفتي، مش حد يقول ما عرفش ابدا في الدين بالذات. لا 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 لا، وسبحان الله يظهرك بمظهرين في ان واحد، هنا رباني قاعد يفتي بجهالة وبعد شوية شيطان رجيم. لا، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا العلم له رجال أنفقوا عمرهم في تحصيله وفهمه، ولذلك لا يجوز التعدي على العلم الشرعي بحال من الأحوال، وإلا احنا في زمان الضلال، زمان الضلال ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن أمثال هؤلاء الذين يظهرون في هذا الزمان من أدعياء العلم يقول: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده طالع بتاعة ويعمل لي بقى شوية حركات وضحك وبتاع وكيت ويفتي، ده بوردة وده بزهرة وده بكيت، حاجات عك، لا يسمع عن العلم الشرعي ولا شم رائحته، ولا الثاني ولا الثالث. بس دول المرغوبين، لأن معظم وسائل الإعلام في أيدي الليبراليين، والليبراليون يريدون طمس هذا الدين، طمس، مش انصاف على الإطلاق، يقول لك جيب شوية الحوا دول. ولذلك شو النبي يقول إيه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالة، الناس صنعوهم. يعني الإعلام لما بيجيب لك واحد ضلال الوقت ويصنع منه رمز، خلاص يقول لك الشيخ فلان، الشيخ فلان عالم. من معظم الناس ما تعرفش حاجة، معظم الناس ما عندهاش أي خلفية ولا أي متخصصة، فإيه اللي يعرفه؟ الشيخ ده بيقول كلام حلو ياه، وممكن كلام الشيخ ده بالإجماع أحاديث ضعيفة وموضوعه قصص وهي ما حدش يسمع عنها على الإطلاق. يعني شوفوا، أنا مش عايز أذكر أسماء، في وقت ما في واحد مصري جماعة معينة لما كان عضو فيها نفخت فيه وكبرته ولعبته إعلاميا وبانت كأنه هو الرقم واحد في العالم، وكان الناس تسهر عشان تشوف الحلقات بتاعته. ولما سئل في التيمم ما عرفش حتى كيفية التيمم، ما يعرفش حاجة، إنما شوية قصص وبتاع وتحبيكات وشوية وكل دي معظمها ضعيف الموضوع. لما اختلفوا معاه وخلاص عادوه ما عادش حد يسمع عنه، صفر تكلم عنه يقول لك جاهل، هو ما عندوش أي حاجة. الإعلام بيصنع، سحرة فرعون بيصنع. واحد ثاني لا، تشوف الشبكة العنكبوت الحين مليانة له أدعية كلام مش عارف إيه، كبير السن وبتاع، ويبان إنه يعني راجل يعني جميع أو معظم 99% مما يقوله ضعيف وموضوع وقصص واية كلام، ضحك على الدقون وضحك على الناس مش أمانة، مش أمان. ولذلك نحن في سنوات الخداعات لا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. يجيب لك شيخ تاني كان له منصب كبير هو كبير السن دلوقتي وبتاع، ويطلع على القنوات أشبه بمهزلة اللي انتوا عايزينه يحللوه بنوك جيت على اي حلال، واي كلامه في الشات حلال، اي حاجة اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه تخش المسجد بالطبل والزمر والبتاع وتشتغل كمان حلال، كل حاجة حلال. ده بصوا التعليقات اللي بتيجي عليه كلها سخرية، كلها سخرية، حاجات ده مش الدين ده ابدا، ولا دول يعني يمثلوا الدين. خلاصة المسألة اما نيجي بقى نتكلم في العلم الشرعي وبخاصة فيما يخص الجنس، في حساسية في مجتمع شرق زي عندنا، في حساسية. ولذلك لما الليبراليون فتحوا الباب على مصراعيه لمحاربة الأصول والثوابت خلاص دخلوا بالجنس. ولذلك أي حاجة ادخل على الشبكة العنكبوتية، عايز على اليوتيوب أعلى مشاهدة كلام تافه عن الجنس، صور تافه عن الجنس، يا لا إيه البله دي، يا ليها فضيحة فلان فضيحة فلانة، يا مشاهدة بقى أعوذ بالله. لكن عشان ناحية علمية أو فهم، دعك من العلم الشرعي، حتى لو حتى حكمة، علم اجتماعي بيخليك ازاي تواجه الحياة وكذا، ولا يلتفت إليه، حدش يدخل. المجتمع شاذ إلا ما رحم ربي، في شذوذ الآن إلا ما رحم ربي. يعني مثلا يجيب لك واحد يقول لك ده مطرب العصر، يجيبه لك طبعا هذا خلق الله، ممكن وشه مخوف وما فيش حروف بتخرج ولا بيعرف ينطق، ويعمل يبقى مطرب رقم واحد. الله قبل كده بحبك يا بتاع اللي بركبك، خلاص اضرب الدربوكة في الزلموك، خلاص يا جماعة اللي فوق بصوا لتحت، ايه دي، ده شكل ايه دي، حاجات منفرة شاذة شاذة مش طرب خالص. واحد لابس ساعتين وبيسكر واخد المخدرات خلاص بقى رقم واحد في مصر. احنا في زمن كلما كان الانسان تافها كلما كان نجما، وكلما ازدادت تفاهته علت نجوميته. ولذلك كان اللي بيطلع يقول لك بتزغط البط ولك يا ده حمارة انت شويه برسيم، فاهمين بيعملوا ايه؟ يقول لك اخلي الناس هم الدعايه لي يعني عشان ينشروني ويشهروني بس باللعنات، يقول لك باللعنات يخفى. المهم انا قصدت ان ضيق المساحه على اللي بيتكلمه في الجنس بكلام باطل مفتر على الدين. اجيب لك فتوى نهائيه حدود الجنس بالنسبه لاستمتاع الزوجين. ليه؟ لان في شيخ للاسف كان كبير السن وكان له تاريخ، شيخ يجوز ان الزوج والزوجه يشاهدوا فيلم جنسي عشان يعني لا بأس، بس بلاش قدام الكذا وبلاش. لا جبت الكلام ده منين يا شيخ؟ يا شيخ ارحم سنك، ارحم نفسك، جبت الكلام ده منين؟ يعني رجل يجيب واحدة عارية قاعدة تعمل افعال والعياذ بالله ليس بعدها شيء على الاطلاق، في المحرم اللي بتعمله وتقول لي يجوز، وتقعد تشوف عوراتها من الالف الى الياء مش كده وبس، واجرامها. وزوجتك تقعد تشوف واحد لا اعوذ بالله عاري تماما، واحد يمارس جنس كذا كذا، دي الدياثه يا شيخ، دي الدياثه اللي يرتضاها ديوث، واللي يفتي بها انا ما لا اقصدك ديوث، واللي يقرها ديوث، واللي يعملها ديوث، واللي يقبله ديوث. فارحم نفسك الله يديك. ولذلك انا جبتك الفتوى النهارده، تقعد تقول لي بقى الجنس الفموي والجنس الابطي، كل ده هحولك في كلمتين. للزوج ان يستمتع بزوجته بما شاء وهي كذلك، الا في امرين يتجنبهم وخلاص، ما دون ذلك مباح، عشان ما حدش يسال كذا ولا كذا. وفي ناس بتبقى عندها رخامه وغتاته وعايز يطلع كلام، لا 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 لا، وفي ناس محترمه جدا نحترمها. يبقى للزوج ان يستمتع بزوجته بما شاء وهي كذلك، بضابطين. اول حاجه انه ينظر الى المحرم وهي كذلك ويبتعد عنه. المحرم ده في شيئين بس، العلاج في الدبر، اثنين الجماع في الحيض والنفاس، يبعد عن الاثنين ويبعد عن الاثنين دول، وما دون ذلك مباح. تقول لي كذا اصلي كذا، كله مباح، ما دون ذلك مباح. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني الحرث هو موضع الولد كما قال ابن عباس، فأتوا حرثكم أو أي كيف شئتم، أن شئتم أي كيف شئتم، مقبلة مدبرة، المهم في صمام واحد. بس دي الخلاصة، وما فيش أي سؤال أكثر من كده في هذه النقطة على الإطلاق. فتوى أخرى، الفتوى دي كثر الكلام في الخطابة عند البعض وفي الفتاوى، وبعض يقول لك لها أصل ملاش أصل، نبين. يقول لك هل النمام فعلا ابن زنا؟ هل النمام ابن زنا؟ تعرف النميمة كبيرة من الكبائر العظام. النمام اللي بينوم بين الناس، سواء بين طرفين، بين شخصين، بين هيئتين، بين كده، حتى لو بين دولتين، النمام ده يروح يقول يا فلان اسكت، مش فلان بقول عليك كذا وكذا وكذا، مش بقول ده هقطعه وهعمله وكت وكت، ويروح للثاني فلان والله بكرهك، ده بقول عليك كت وكت وكت وكت. هذا صاحب اللسان الناري الشيطاني. ودائما او غالبا النمام يجمع مع كبيرته كبيرة اخرى اللي هي الغيبة، اهو لانه ما يجي يتكلم عن فلان، فلان مش موجود، فبينم ويختفي، بيجمع الاثنتين. ولذلك ربنا قال ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الى اخره. هو اهو بيجمع بين الاثنتين، الغيبه والنمام. في واحد ثاني بقى غتت، حتى ممكن يبقى ملتحق غتت، ازاي؟ هو نمام بس مش عايز يعترف بالمرض. فلان في لحظه غضب زعلان من فلان، راح قال له يا فلان صدق وانا قاعد معاه انا اصلا ما بخافش الا من ربنا، انا بقول الحق، وهو الكلام ده حصل بس هو نمام. فلان وهو غضبان من التاني قال دي ابني كذا ولازم انا اعمل فيه واطلع روح، لحظه غضب، لحظه غضب، قام رايح قال التاني ده بيقول فلان ابني فلان ابني كذا وانا هعمل فيه واعمل فيه وانا اقسم وانا المصحف اهو اشهد، عشان تعرف ان انا راجل بقول الحق. انت راجل افاك ومجرم، مش بتقول الحق، اللي نقلته حق لكن انت شطان. ليه؟ ربنا ما أباح الكذب إلا في مثل هذا الأمر، وحرم الصدق في هذا الأمر. صدق اللي هو إيه يعني؟ مش الصدق القائم، لا، حرم نقل اللي حصل بالضبط ده للطرف الثاني، لأنه هيغل صدره ويوقع مصيبة ويجيب مفسدة. شوف هنا، مباح إنك تكذب عليه، تقول له يا سلام ده أنا كنت عند فلان بقول ده أخويا وحبيبي وبيحبك يا اخي، ده بيقول ما فيش اعز عندي منه وكات، يقوم ده يرتاح يقول قال كده يا ريتني ما عملت معاه وبتاع، وتلاقيه لان. انما يروح يقول له نقل اللي قاله اهو، بقول عليك وبقول عليك، خلاها النار، اشتعلت النار، رغم انه نقل حق لكن هذا النقل محرم. الحق اللي نقله ده، الصدق اللي نقله محرم، لانه يترتب عليه مفسده عظيمه جدا بالنميمه بين الطرفين. إنما كان الكذب الأولاني لو كذب في باب الإصلاح بين المتخاصمين كان أفضل، هذا مباح. خلي بالكم الحتة دي، فإن ممد إبليس حتى لو بينقل ما قيل بالحرف يقول لك أنا أهو ده أنا راجل شجاع وجريء وبقول الحق وواجهه، مش أنت قلت كذا؟ يقول لك ده راجل بين الحق، ده راجل لا لا ده مش إنسان، ده شيطان، رغم أنه نقل الحق، شيطان وقلبه مريض ونمام. خلي بالكم الحتة دي عشان احنا عندنا بعض الناس تفتح صدرها وتشتغل في الكلام ده. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، الحديث صحيح طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمصون بها وجوههم وصدورهم، خلاص كده لهم ضوافر من نحاس مخلوقة من نحاس، بيخبشوا الوجه والصدر، عن أن يقطعوا اللحم بتاع الوجه والصدر. فقلت: من هؤلاء الذين يخمشون وجوههم وصدورهم يا جبريل؟ قال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، اللي بيقعدوا يتكلموا عليهم ويغتبوا فيهم، يتكلموا فيهم بكذا. طيب، وذلك رجل جيل ابن سيرين قال له: أنا اغتبتك، أنا كلمت فيك، فاجعلني في حل. قال له: إني لا أحل ما حرم الله. راح تروح تتكلم وتشوه صورتنا كناس من أهل العلم والفضل، وتيجي تقول لي: تعالى سامحني بيني وبينك، طب ما تروح تتوب، يعني توبتك. روح قول لهم إنك كذاب وإنك دجال وإنك ضلالي، لأنك الكلمة قاعدة تطير، بالذات في المجتمعات الشرقية اللي فيها تخلف عالي، الكلمة بتضاف عليها مئات زي شغل الشياطين وبتنتشر. طيب أنت جيت تقول لي سامحني، طب أنت طب عالج اللي عملته، عالج الفساد اللي أنت عملته. لا، عايز يجي لك بس سامحني يا شيخ، وما لم انت شيخ يبقى راجل طيب، سامحني يا شيخ. خلاصته حكاية النمام ولا الزنا هذه لها حقيقة، ذكر ذلك بعض أهل العلم من الأكابر. شوف يا سيدي، قال عبد الله بن المبارك: إن ولد الزنا لا يكتم الحديث، إن ولد الزنا لا يكتم الحديث، لو سمع من حد كلام بيتكلم فيه عن تاني ما يكتموش، جاري يروح يقول للطرف الثاني ده بقول عليك. إن ولد الزنا لا يكتم الحديث، يروح يوقع على طول، ينقل هو نفسه الحديث، هو نقله هو زي ما حصل، بس هو إن ولد الزنا ليس بحديث مرفوع، لكن هذا من قول عبد الله بن المبارك الإمام الرباني، يقول إن ولد الزنا لا يكتم الحديث. يقول أبو الليث السمرقندي أيضا: يعني الذي لا يكتم حديث الناس ويمشي بالنميمة فهو ولد الزنا، فهو ولد الزنا، اللي ما بيكتمش حديث الناس ويمشي وقعهم في بعض وينقل مننا لنا، ده ولد الزنا. طيب، وهذا مستخرج من قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لما نقول هماز مشاء بنميم، ويقول لي عتل بعد ذلك، هماز مشاء بنميم، وبعدين يقول لي يختم لي عتل بعد ذلك زنيم، يعني ولد زنا والعياذ بالله جل وعلا. ده في التنبيه صفحة 154، تنبيه الغافلين. الإمام العالم الكبير يحيى ابن أكثم يقول: النمام ولد زنا، النمام وبالألف واللام أيضا في رواية، النمام ولد الزنا، النمام ولد الزنا. خلي بالكم لم أقل قال صلى الله عليه وسلم، لكني أنقل كلام السادة العلماء الأكابر. وقال ابن حزم الإمام الفقيه العظيم العالم الكبير، قال: وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل، يعني أصل نتن، أصل واطي، ما هوش من الناس المحترم ولا من بيئة محترمة ولهم للناس الأكارم ولا الأكابر، ده لا صاحب أصل نتن. وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل، يدل على نتن الأصل، اللي بيمشي ينقل الكلام راجل أو امرأة ويوقعوا الناس بعض ويتكلم على ده هنا، سواء كان بيتكلم على عالم، يتكلم على طالب علم، يتكلم على تاجر، يتكلم على طبيب، يتكلم على مدرس، يتكلم على مزارع، يتكلم على موظف، أي حد أهو اللي بيتكلم وينقل هنا وهنا ويوقعهم في بعض ويشوه الصورة ويشيطن الناس عند بعضها. اهو ده صاحب اصل نتن، يعني انسان واطي بالمصر اللي احنا بنقولها، والعياذ بالله جل وعلا. هذا قول ابن حزم رحمة الله عليه. مش هطول في هذه النقطة اكثر من ذلك، لكن بقيت نقطة في غاية الأهمية. طبعا احنا يا جماعة، هذه نصيحة للكل، احنا بشر، يجري علينا ما يجري على البشر، ما فينا نبوة ولا عصمة، بمعنى لا الكبير معصوم ولا الصغير معصوم ولا العالم معصوم ولا غير العالم معصوم، لا، انتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة للأنبياء وللملائكة، النبوة انتهت، النبوة انتهت، موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص، وإذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، العصمة انتهت بموته. يعني انتهت بموته، أي صار يؤخذ من الكل ويرد على الكل، أي إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، كما قال مالك عندما وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للطلاب انظروا ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، دليله عصمة، خلي بالك. ولذلك الإنسان الذي ليست له عصمة لا هو معصوم من الكبائر ولا معصوم من الصغائر، ممكن يبتلى بالكبيرة ويبتلى بالصغيرة. حتى الصحابة كما في كتاب الإيمان لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر، إلا أنهم جيل فريد ترضى الله عنهم فرضي عنهم وأرضاه، خلي بالك من اللي جاي. ولذلك من السهل جدا أن يقع عالم أو إمام أو شيخ أو إنسان في هفوة أو في زلة ولا عصمة، لكن ربما لا يقع على الإطلاق، لكن يشيطن حاله ومقاله، زي الزمن اللي احنا عايشين فيه دي، شيطنة الدين شغالة على الكل، شغالة ممنهجة، جالك من البيت الأسود وانتهاء بآخر المخططات، إن ما تبقى من أصول وثوابت في منطقتنا العربية الإسلامية لا 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 ما عدناش عايزين، يعتبرون الإسلام عبئا، الشيطنة للإسلام بس، الحرب على الإسلام بس، الرد على الإسلام بس، الطعن في الإسلام بس، الفروسية على الإسلام بس. طيب على اليهودية لا حدش يجرؤ، على النصرانية حدش يجرؤ، وإحنا لا نرضى، لا نرضى أبدا بالإساءة لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل بالعكس نعاملهم بالقسط والعدل والإحسان. لكن ليه الإسلام اللي صار مطعنا للجميع؟ مشكلة بس اللي يطعن في هذا الدين ويشيطن الأشياخ يشار إليه بالنشان وبقى من أكبر المشاهير وخلاص، ويبقى شخصية عامة. اللي يذب عن الدين ويغار على الدين متطرف متشدد غير مقبول، ما عندهش وسطية، يا مفرط بالكلية حي وهو يرقص للأموات ويسجد لهم، يا والعياذ بالله تكفيري كذا، إنما الوسطية مش مطلوبة. ليه؟ لأن الوسط هيحافظ على صورة الدين، وهم عايزين يشيطنوا الدين من خلال مين؟ من خلال التكفيريين أدي الصورة اهي، ومن خلال المفرطين أدي صورة تانية اهي. خلي بالكم في بقى للأسف البعض بيقع يوم جاين على الرموز المحبوبة ويشيطنوها. خلي بالكم أنا مش بجامل حد، ولا لا يلزمني حد ولا يزيدني حد ولا ينقصني حد، يقوم يجلش للرموز المحبوبة في المنطقة العربية وفي الإسلامية كلها يشيطنها. ليه؟ لأن مثلا ده هو ربنا هدى على ايديه آلاف، إما تشيطنه لك تصدق اللي كنا بنتبعه طلع كده، أعوذ بالله، يا ريت بيبقى يبحث عن الحق بقى لا خلاص يا عمي ده طلع كذا مشيخ ايه يا عمي، وبعد كده الدين ايه يا عمي بقى ده طلعوا كذا، بعد كده يبدأ هو يصد عن الدين ويصد عن الدين، يبقى بعد كل دول عن الدين بالكلين وشيطن لهم الدين والرمز. خلي بالكم اللي بيحصل، خلي بالكم جدا، يقوم جايب لك بقى الإلحادي في شبكة العنكبوتية أو على الشاشات يدعو للإلحاد، تقوم انت بقى تشوف بقى تسمع ده بقى شوف يا عم مش عارف ايه، لا وخد كمان كل شيء حلال، جنس حلال، كيت حلال، ليه؟ على سبيلك انت كنت عايش في عقد، ويريح ضميرك من التأنيب والتعذيب، او انك تفكر في محاسبة الله لك. خلي بالكم من المخطط. واحيانا ينزلق بعض الاشياخ فيذبح نفسه بيده، ولنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ولذلك النجاة في عدم الاقتراب من السلاطين او الصدام المباشر مع السلاطين. ليه؟ لان الاقتراب، ما احنا شفنا النتيجة، والعلماء صنفوا ابوابا من مئات السنين في هذا الباب. طيب التصادم المطلق معروف نهايته. طب خليك في الدعوة بقى، يبقى خليك في الدعوة، حبب الناس في الدين، حبب الناس في الدين. وبقول للناس بالكلية، هو يا جماعة الشيطانة اللي جات على الإسلام وجات على الرموز وجات على الوصول والثوابت بالكلية ممنهجة، لها من يسهر عليها بالليل ويقوم عليها بالنهار، وينفق عليها المليارات من جيوب المسلمين ومن أموال المسلمين، وإن كان الذي يقوم بها في الأصل هناك ليس من المسلمين، لكن بأيدي المسلمين. خلي بالك النقطة دي غاية في الأهمية. فكرتوش مرة بسيطة، مرة بسيطة خالص، ليه يا جماعة احنا عندنا ناس بتظهر على الشاشة الوقت، الواحد منهم ما بيعرفش يجمع كلمتين وبقى رمز وبقى مشهور جدا على مستوى العالم، وما بيعرفش يجمع، قبله فاشل حتى في عمله الذي هو فيه، تلاقي محامي وجاي يكلم لك في الدين ويشتم ويعمل وطالع وتحدى، وهو وهم بيدوله بس الشبهات وما بيعرفش حتى ينقلها، ما بيعرفش، قبله احمق، ما بيعرفش، وبقى شخصية عامة وشهرة وجيت في وسائل الاعلام الكبيرة بالليل والنهار، باع دينه اهو، يصبح فيها الرجل كذا ويمسي كذا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي ناس جاهزة ليدي قوي قوي قوي، البياعين كثر. واحد تاني تلاقيه ملوش صلة خالص، اعلامي وبقى مؤرخ وبقى رجل دين وبقى دارس للناسخ والمنسوخ وبقى دارس الفقه وشوف ويشرح في كل هذه الامور. الله، يعني اعلامي اللي بحملات او غيره شغل لك في الفقه، يطعن في الفقه، في العقيدة يطعن في العقيدة، في الصحابة، في السيرة يطعن في السيرة، في كل المجالات الشرعية، وهو لا يسمع عن مجال شرعي واحد. وفي ردودي اثبتت لكم ذلك، ما بيعرفش اي حاجة، حتى عناوين الكتب لا يجيد قراءتها. غير كده يجيب لك واحد بقى، لا، من المؤسسة الدينية، اهو بقى يجيب لك اكتر من كده، وبعدين تعالى يا مولان احنا ينفع نطبل ونعمل وبتاع وهو وخد ونعمل، اقول لك ماله ده ثبت ده من السنة يا مولانا، تقبيل الاضرحة والطواف حول الاضرحة والسجود والتوسل كمان كيت الله بهم، ده سنة ومش بعد كده كمان، انما التانيين اللي هم ويستغل خلاف ما بين مثلا دول واشخاص ربما يكونوا سيئين جدا او ما شابه، الله، وبعدين يدخل من المدخل ده يقوم جاي لك الدعم الخارجي بسرعة من القوى الاستراتيجية والخارجية، ايوه الفكر ده اللي عايزينه ادعموه، يقوم يدعموه، ويبقى ده المعتدل، ده الجميل، ده صاحب الروحانيات. يا رجل ده حولني من عبد لله الى عبد للموت. يا رجل ده جعل جبهتي تسجد لغير الله. يا رجل جعلني اسأل ميتا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يبقى هو ده كده، انت عايزني يبقى بصورة الدين، وفي الاخر ما يجوا يحاربوا بقى ما تبقى من الدين يقول لك شوفوا رجعونا لايه، قولوا لي بس حتة خشبة تغني بايه، واحد ميت من 1000 رمز هيعمل ايه، وانا وشوطه في لحظة. ليه؟ لان ده مش قايم على شيء، زي ما التكفيريون المجرمون المتطرفون ليسوا على شيء على الإطلاق. خلي بالكوا جدا، أنا هنا بقطع بذبح المخطط بس للي يفهمه. خلي بالكوا من حاجة ثانية، لك طب طيب ماشي أجيب لك واحد تاني مؤسسة الدين، ده مش عاجب طلع لك كده شايل زهرة، شايل حاجة جميلة وبتاع، وايه جوزك بتقول عمل ايه؟ يخرب بيتك ابن في كذا، ويحول لمؤاخذة العلم الشرعي الى نكت وضحك، والدين مالوش اي قيمة على الاطلاق، وهو ما شم رائحة الفقه ولا درسه، ما يعرفش اي حاجة، بل الحاجات دي ممنتجة ممنتجة، متفق مع كيت تتصل عليها يا بنت تقولي كذا كذا وانا ارد عليك كيت، تقوم عاملة شو والمقطع يحقق قد كذا وبتاع اهو، يقول لك الناس 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 بتحب كده، الناس الناس غلابه، الناس بيموتوا في الحاجات دي، يعني الناس بتموت في الجنس، الناس بتموت في الفضايح، الناس تموت كمان في الحاجات المدبلجه. وبعدين انما الدين لا، اصل الدين لا، ثوابت الدين لا، ليه؟ لا 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 لا، عايزين الشيطان هدي فوقه قبل فوات الاوان. النبي اتقال له كده، ام المؤمنين بتقول له انهلك وفينا الصالحون، يعني هنهلك بالغلاء والبلاء وقتل بعض وسيلان الدماء وعدم الامان وعدم الاستقرار والاستقرار، انهلك وفينا الصالحون، فينا ناس صالحه برضه، اهو النبي ما انكرش ان يبقى فيه ناس صالحه، انهلك وفينا الصالحون مع الاعمال دي، قال نعم اذا كثر الخبث اللي هم دول وهم اللي طغوا بقوا فوق، ساعتها غضب ربنا بيحل، لا بتلاقي بركه ولا خير ولا امن ولا امام ولا فلوس، بل بتلاقي الغلاء والبلاء والامراض والاوجاع والشكايا ومحدش طايق التاني، والدم والدم كده. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، زي اللي عايشها معظم العرب، ضنك في سوريا، ضنك في العراق، ضنك في اليمن، ضنك في لبنان، ضنك في فلسطين، ضنك في المنطقه العربيه، في عند المسلمين بالاجماع ضنك، لانهم حاربوا ربنا، حاربوا ربنا. انا اهلك وفينا الصالحون، بل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث له شاهد. شوف يا سيدي، لا تأمرن بالمعروف، انما نفضل كلتنا عاملين كده، لا، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، فيكم خيار وفيكم ناس صالحه ولكن لا يستجاب لهم. تلاقي الدماء، الناس مش لاقيه افنان في النطاق العربي، ربنا ينصرهم ويسترهم ويحفظهم من مكائد الاعداء. شفتوا المنظر ايه؟ ولذلك اللي عايز يضرب الوقت مثل باي دول فاشله يقول لك شايف كذا، شايف سوريا، شايف العراق، شايف كذا، شايف اليمن، شايف كذا، ما عادش الا بلاد المسلمين، هي العار، هي الدم، هي المصائب، ووالله ما ذلك الا بسبب الحرب على الله جل وعلا. وان سمح بها فالامر بياخذ الكل، ده حديث النبي. ولذلك الله الله على التصالح مع الله، نتصالح. نرجع بقى لربنا كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، نرجع بقى نتصالح، وبعدين نبقى على الوسطية والاعتدال، لا مع المتطرفين المجرمين ولا مع المفرطين المجرمين، ونطهر الساحة من أدران الملاحدة ومن أدران هؤلاء المحاربين للدين. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ البلدان الإسلامية جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يحفظ البلدان الإسلامية من كل كيد ومن كل مكر ومن كل إجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.